تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة من برنامجكم فتوى، هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على قنوات ومواقع رسالة الإسلام، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم.
الترحيب يمتد بكم أنتم أحبتنا الكرام، ونسعد بترقية اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي الخاص بالمملكة 00966، أو عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخ، حسن الله إليك. عنا ننطلق في حلقتنا هذه على بركة الله، وعلى أكثر سؤال للشيخ يدور في هذه الأيام عن العمل الصالح الذي قدم في رمضان، لله الحمد. بعضهم يقول قدم صلاة التراويح، وربما بعضهم استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وأدى العمرة وختم القرآن عدة مرات، لكن يقول مجرد انتهاء رمضان عدت لما كنت عليه قبل رمضان، فهل هذا يعني علامة من علامات عدم القبول للعمل الصالح؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا كل ما وفقتنا له من الطاعات والقربات، وأعظم بها أجورنا، وكفر بها عنا سيئاتنا، وارفع بها درجاتنا، واجعلنا من عبادك المتقين الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وتزيدهم من فضلك يا ذا الفضل العظيم. أهم علامة على قبول العمل هي اتباع الحسنة للحسنة، والاستمرار على العمل الصالح بعد هذه المواسم الفاضلة في رمضان أو غيره. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذه الآيات وأمثالها وهي كثيرة تدل على أن الإنسان إذا اهتدى ووفق للعمل الصالح فإن هذا سيزيد في إيمانه وتقواه، ويوفق لأعمال صالحة أخرى، فإن الحسنة تجر إلى أخرى والثانية إلى ثالثة، وهكذا حتى تكثر الحسنات وتقل السيئات، والعكس بالعكس. ولهذا يقول بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. هذا شيء مجرب ومشاهد سبحان الله. والإنسان أيضا إذا عمل حسنة فإنه بذلك يضعف شيطانه وقرين السوء الذي معه، والذي يسعى لتوهينه عن طاعة الله عز وجل وإضعاف همته وإقعاده، وأيضا يقوي الملك الموكل به الذي وكل به لكي يعينه على طاعة الله عز وجل ويؤز نفسه إليه أزا، فهو بذلك يمد الملك بمدد الطاعة فيعينه على الاستقامة والهدى، ويضعف شيطانه وقرينه الذي يأمره بالسوء والفحشاء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، سبحان الله. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فسبحان الله، يعني هذا من سنن الله عز وجل الثابتة، أن الإنسان إذا عمل صالحا وأخلص لله سبحانه وتعالى فقبل عمله، كان ذلك مقويا لإيمانه وباعثا لهمته لمزيد من الخير. ولهذا إذا كان حال الإنسان بعد رمضان أفضل منه قبل رمضان فإن هذا دليل إن شاء الله قبول عمله في رمضان، وإن كان أسوأ أو ربما عاد إلى حاله الأولى لم يتغير ولم يزدد إيمانه ولم يستقم قلبه، فإن هذا قد يكون دليلا والعياذ بالله على عدم قبول العمل. وقد كان بعض السلف رحمة الله عليهم يقولون: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وكما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نحن لا نقنط الناس أو يعني نؤيس من رحمة الله، لكن الإنسان يجب أن يتعاهد نفسه. طبعا هذا الصائم الذي لا يقبل صومه، والقائم الذي لا يقبل قيامه، والذي لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى، لم يصم أو يقم إيمانا واحتسابا، فهذا نسأل الله العافية عمله يعتبر رياء أو شركا، فهو أقل أحوال أنه لا يتقبل من إن لم يكن فعله ذلك إثما لأنه أراد به غير الله، نسأل الله العافية. لكن من أخلص لله عز وجل وأتقن العمل واجتهد في رمضان فإنه بلا شك سيكون حاله بعد رمضان أفضل منه حين كان قبل رمضان، سيزداد إيمانه ويقرب من الله عز وجل وتنبعث همته وينشرح صدره لعمل الطاعات. صحيح أنه في المواسم الفاضلة سيكون عزيمة الإنسان وهمته أقوى، يعني لا يقارن حال الإنسان بعد رمضان في حاله مثلا في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، لأنه في ذاك الوقت في موسم فاضل يفرغ نفسه ويحرص على تفريغ نفسه من كل شاغل، فسبحان الله يقضي نهاره بالصيام وليله بالقيام والذكر وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك، هذا شيء يعني غير مستغرب. لكن بعد رمضان ستكثر أشغاله يعني يخف قيامه في الليل، بدلا أن يكون يعني يقوم مثلا في رمضان كان يقوم ساعة أو ساعتين أو أكثر، ربما لا يقوم إلا نصف ساعة أو ثلث ساعة، لكنه على خير، المهم لا ينقطع. كان يقرأ مثلا في رمضان يختم في كل عشرة أيام أو ثلاثة أيام، قد يكون بعد رمضان يختم في كل شهر أو ربما شهرين، هو على خير أيضا، المهم لا تنقطع عن العبادة، لا تنقطع. وكذلك يعني قل في الصدقة وفي الدعاء وفي الذكر بأنواعه وسائر أعمال الطاعات التي كان يعني يقوم بها ويجتهد بها في رمضان. لكن المصيبة من كان حاله بعد رمضان أسوأ من حاله قبل رمضان، هذا حقيقة يجب أن ينظر في يعني إيمانه وفي طاعاته، لأن استدبار الطاعات بالمعاصي والعياذ بالله وإتباع الحسنات بالسيئات هذا حقيقة يعني دليل حرمان وخذلان والعياذ بالله. ومن ثواب الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن ثواب السيئة فعل السيئة بعدها. ولهذا سبحان الله كان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعد هذه المدرسة العظيمة التي تربينا فيها خلال شهر كامل، مدرسة رمضان، وهو من أعظم أسباب التقوى لكثرة ما يحصل فيه سبحان الله من الطاعات والقربات والتنافس بين المؤمنين في الباقيات الصالحات، من رحمة الله عز وجل أنه شرع لنا عبادات تستمر طوال السنة هي من جنس ما شرع في رمضان، فشرع لنا صيام الست من شوال مباشرة بعد رمضان سبحان الله، شرع لنا صيام الاثنين والخميس، شرع لنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، شرع لنا أيضا صيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم ومع يوم قبله ويوم بعده، صيام يوم عرفة، وهكذا. فيظل الإنسان يعني ولله الحمد متلبسا بهذه العبادة بين الحين والآخر يتلذذ بها ويجمع من خيراتها وبركاتها. شرع لنا قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا أخي إذا كنت تقوم في رمضان ولله الحمد طوال شهر رمضان ربما لساعات، لا تحرم نفسك يا أخي أفضل صلاة بعد الفريضة وهي صلاة الليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل صلاة بعد الفريضة قال صلاة الليل أو قيام الليل، يعني ولو ربع ساعة أو نصف ساعة الذي تيسر لك لا تحرم نفسك هذا الخير. كذلك ليكن لك حظ من قراءة القرآن يعني في كل يوم إن أمكن، بحيث تختم كل أسبوع أو كل شهر أو كل شهرين، المهم لا تنقطع عن كتاب الله. كذلك الدعاء الذي هو العبادة وهو من أعظم ما يعني يشرع في حال الصيام وغيره، ويعني فعلا الدعوة الدعاء في حال الصيام وخاصة في رمضان له خصوصية ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء، أنت أحوج ما تكون إلى الدعاء وهو سلاحك في الشدة والرخاء، وهو أيضا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة سبحان الله، لأنه يجتمع فيه أركان العبادة الثلاثة من كمال الحب والتعظيم وكمال الخوف وكمال الرجاء على أفضل وجه وأكمل. وسبحان الله كله نفع للعبد، فهو إما استجلاب نفع أو دفع بلاء وضر. ولذلك سبحان الله يعني من رحمة الله بعباده أنه جعل الدعاء هو العبادة لشدة حاجة العباد إليه. إذا كنت تدعو يا أخي في كل يوم من رمضان، وربما تدعو في ساعات متعددة في رمضان وتطيل الدعاء، لا تحرم نفسك الدعاء يا أخي. أقل الأحوال في السجود، في السجود تكثر من الدعاء، ثم أيضا في آخر الليل إذا وفقك الله عز وجل لقيام الليل، أو كنت ممن يسهرون مع الأسف الشديد بعضهم على لهو وباطل وحديث أحيانا ليس من ورائها طائل، أقل الأحوال يا أخي اخلو بربك واسأله عز وجل كل ما أحببت من خير الدنيا والآخرة، ليكن لك أيضا نصيف الصدقة بقدر استطاعتك. وهكذا في كل أعمال البر والخير التي وفقنا لها في رمضان ينبغي أن تستمر معنا طوال السنة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من رمضان أن يكون مدرسة عظيمة نتربى من خلالها على مراقبة الله سبحانه وتعالى وتقوى والبعد عن معاصي وعلى الاجتهاد في الخيرات والطاعات والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضي.
الله تقبل من جميع. الشيخ، هل الكلام هذا يقاس أيضا على مثل موسم الحج ومواسم الخير الأخرى من الكلام هذا كله مقصود في رمضان؟
لا شك هي مواسم يراد بها سبحانه تجديد العزم وبعث الهمم للتنافس في الخير. وكما قلت يعني طبيعي الإنسان في مثل هذه المواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات وتكفر السيئات وتتنزل الرحمات، طبيعي أن همة المسلم ستكون أقوى وعزيمته أشد فيجتهد فيها، لكن لا ينقطع عنها، لا يعني يكون فقط اجتهاده في هذه المواسم ثم يفتر ويترك هذا العمل الصالح. طبعا وأعظم ما يتقرب به العباد إلى الله كما نعلم هي الفرائض، وعلى رأسها الصلاة، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام أداء الحقوق الواجبة لعباد الله، هذه لا بد منها، هذا الحد الأدنى الذي لا بد منه لحفظ الإيمان والدين. لكن أيضا ينبغي أن يجتهد في نوافل الطاعات كما كان يجتهد في رمضان بقيام الليل وفي الدعاء وقراءة القرآن والذكر والصدقة وغير ذلك.
أحسن الله إليك الشيخ، جعل الله وإياكم شهدين كرام من المسارعين في الخيرات ومن تقبل منه صالح قول العمل. بدرية من الرياض، تفضلي بدرية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. نعم ورحمة
الله. الله يتقبل منك صالح الأعمال. عندي ثلاث أسئلة خاصة بالدعاء.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ عبد العزيز، أحيانا لما يعني أدعو الله يعني بأي أمر مباح وتتأخر الإجابة، يأتيني إحساس يعني أن الله غاضب علي لذلك لم يستجب، يعني أبدأ مراجعة نفسي، أبدأ بالاستغفار، أحيانا أشعر بالإحباط. يعني خصوصا من أسمع يعني أو أقرأ عن أناس دعوا الله عز وجل وفي مدة قصيرة أن يستجيب لهم، يعني أبدأ بالتحسر على نفسي والخوف من الله، هل الغضب هذا وهذا الإحساس يعتبر سقطا بالله أو قنوط؟ يعني ما أني أدعو وأنا على يقين من الله عز وجل قادر على كل شيء.
طيب تسمع جواب. السؤال الثاني،
يعني هل الإنسان إذا استطأ الفرج يقع في الاستعجال وهل يأثم في الشيء؟
يعني رغم أنه يستطأ الفرج
طيب. إذا استطأ الفرج هل يقع في الاستعجال وهل يأثم بذلك رغم أنه مستمر في الدعاء
طيب.
ويعمل ما يستطيع من الصالحات يعني يكشف الله عز وجل عنه يعني ما أهمه. السؤال الثالث، إذا دعوت يعني يأتيني الشيطان يقول أنت لم تكوني حاضرة القلب أثناء الدعاء، لم تدع الله عز وجل وأنت موقنة بالإجابة، يعني فما العمل إذا أتتني هذه الوساوس الأفضل؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك بدرية.
الله يجزاك.
شكرا جزيلا شيخ. حسن الله إليك. أبو أحمد عبر تويتر يقول، دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل معه أم أنتظر جماعة جديدة؟
الأصل يا أخي أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام لا يزال في الصلاة فإنه يدخل معه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. وما هذه تشمل أي جزء من أجزاء الصلاة سواء كان طويلا أو قصيرا، يعني أي قدر من الصلاة مع الإمام أدركته فإنك تدخل عنه وتصلي. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن إن كان هناك جماعة جاءت فعلا في آخر صلاة الإمام، فهل يدخلون معه وتفوتهم صلاة الجماعة لأن الجماعة لا تدرك إلا بدرك ركعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك ركوع. فهذا يشمل كل الإدراكات سواء كان صلاة الجمعة أو إدراك الوقت الصلاة، يعني بحيث لو أدرك ركعة من آخر وقتها فقد أدركها في صلاة في الوقت أداء وليس قضاء، وإدراك الجماعة وغير كل الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعة من الصلاة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك ركوعها. أو أنهم يدخلون مع الإمام، يعني هل ينتظرون حتى يسلم ثم يصلون الجماعة حتى يدركوا الجماعة كاملة من أولها، أو أنهم يدخلون مع الإمام لعموم الحديث الذي ذكرته فما أدركتم فصلوا. المسألة محل خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح أن الإنسان إذا جاء وكان وحده ولا يدري هل يعني يأتي معه أحد يصلي معه جماعة أو لا، فإنه يدخل مع الإمام حتى لو قبيل التسليم بلحظات، يدخل مع الإمام
يحصل ذاك أجر الجماعة،
ويحصل إن شاء الله له أجر الجماعة بنيته، اعتبار أنه حرص على صلاة الجماعة وخرج من بيته وصل المسجد وأدرك جزءا من الصلاة مع الإمام، فإن شاء الله يرجى له أن يحصل أجر الجماعة بالنية. وإن كان حقيقة في الواقع هو لم يدركها لأنه فاتته الركعة كما ذكرت قبل قليل. أما إذا كان معه جماعة أو دخل معه جماعة آخرون والإمام في آخر صلاته لم يدركوا معه ركعة، فالأولى أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ثم يصلوا جماعة، هذا هو الأولى. وإن كما قلت المسألة محل خلاف من الفقهاء من يرى أنهم يدخلون مباشرة مع الإمام ولو كانوا جماعة حتى لو كانوا كثيرين لعموم الحديث فما أدركتم فصلوا، لكن المشكلة في هذا كما أشرت أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، بإدراك ركعة، وهم الحمد لله جماعة الآن يستطيعون أن ينتظروا قليلا حتى يسلم الإمام ثم يقيمون صلاة أخرى ويصلون جماعة.
صلى الله عليك شيخ بارك فيك. ناخذ نزار من العراق، فضل نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعاتك وكيف حال الشيخ عبد العزيز؟
آمين وإياكم يا أخ نزار، بارك الله فيك.
أستاذ الفاضل أستاذ فيصل مخدم البرنامج، لأنني أنتظر طويلا كثيرا في انتظار طرح السؤال، لو سمحت المكالمات الخارجية غالية عندنا كثيرا.
ما أقدر أقطع حديث الشيخ، ما أقدر أقطع حديث الشيخ شيخ نزار، ما أقدر أقطع حديث الشيخ ولا على رأسي والله.
جزاك الله
خير. إن شاء الله مرات القادمة إن شاء الله. تفضل.
الآية الكريمة وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هل ما معنى هذه الآية؟ اختلف المفسرون فيها كثيرا، منهم من قال من اتبعوا سيدنا عيسى في الأول الأمر، ومنهم من قال إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هم اختلف المفسرون فيها ما معنى هذه الآية الكريمة. السؤال الثالث شيخي، في صفحات التواصل الاجتماعي منهم من ينشر أدوات النبي صلى الله عليه وسلم كنعاله وعصاه، ويقولون بأن آثار الفرعون قبل آلاف السنين باقية، لماذا العلماء يعترضون على هذا ويقولون بأن آثاره لم تبقى وقد تونيت؟ والمداخلة يا سيد الفاضل، نتعجب كثيرا عندما يمتحن إخواننا في غزة بهذه الكارثة وبهذه المصيبة، أن يتضرع نصراني لاعب في أحد الأندية الأوروبية بمليونين دولار
راح نزار. طيب وصلت أسئلتك، وصلت أسئلتك أستاذ نزار، شكرا جزيلا لك، وأسأل الله يعني حقيقة يتقبل منا ومنك وينصر إخواننا في غزة. وصلت يعني فكرتك وإن شاء الله الشيخ سيعلق عليها. شيخ صلى الله عليك، نعود إلى أسئلة الأخت بدرية من الرياض، تقول إنها عندما تدعو وتتأخر الإجابة تشعر يعني وتأتيها حاسيس أن الله غاضب عليها وتشعر بالإحباط، هل تأثم على هذا؟
يعني كون الإنسان يتهم نفسه بالتقصير في جنب الله عز وجل وأنه ربما حرم الخير ومنع إجابة الدعاء بسبب معصي، هذا أمر طيب إذا كان في الحدود الطبيعية، بحيث يحمله هذا على مراجعة نفسه وعلى كثرة التوبة والاستغفار والتجافي عن الذنوب والمعاصي. لكن إذا وصل إلى حد الوسوسة بحيث يكدر حياة الإنسان وينقص عيشه، وربما يشعره الشيطان بأنك غير مؤمن ويجب أن تجدد إيمانك وتسلم من جديد، وبعضهم يصل إلى حد يقول أنت كافر ويجب أن تغتسل وتتشهد الشهادتين، هذا من وسواس الشيطان الذي لا يجوز. والشيطان حريص على إحزان بني آدم، كما أخبر الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فإحزان المؤمنين هو هدف من أهم أهداف الشياطين، يريدون إحزانهم وتكدير حياتهم وتنغيص عيشهم. ولذلك أمرنا بالتعوذ من الوسواس الخناس في سورة عظيمة، أمرنا أن نكررها في اليوم الليلة 18 مرة، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نحن نكررها يعني هذه السورة العظيمة وسورة الفلق معوذتين على الأقل في يعني إذا الإنسان أخذ بالسنة على الأقل 18 مرة في اليوم الواحد، غير يعني القراءة المطلقة المفتوحة يمكن يقرأها الإنسان 100 مرة إن شاء، وهذا خير. وأنس رضي الله عنه يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعوذات كثيرة يتعوذ بهن، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواه. سبحان الله، يعني هاتان السورتان العظيمتان من يعني أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وهما الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من جميع الشرور والمصائب والبلايا سبحان الله الحسية والمعنوية. ولهذا سبحان الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الخلق أجمعين، من الإنس والجن والهوام والدواب والجمادات ومن نراه ومن لا نراه وما نعلمه وما لا نعلمه، كل شر خلق الله عز وجل أجمعين. ثم نص على أخطر الأشياء، ومن شر غاسق إذا وقب، من الليل إذا دخل واشتد، لأنه فعلا هو يعني وقت انتشار الهوام والسباع والشرور والشياطين والشرور التي قد تؤذي الإنسان. ومن شر النفاثات في العقد، وهي النفوس الساحرة المجرمة التي تنفث في العقد، النفاثات جمع نفاثة وهي النفس الساحرة تشمل السواحر من الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، ثم أيضا سورة الناس. فأقول يعني إذا وصل اتهام الإنسان لنفسه إلى حد الوسوسة بحيث يتهم نفسه بالله بأنه غير مسلم، وقد الشيطان يحمله والعياذ بالله على أنه والله يحكم على نفسه بأنه كافر، وأنه يلزمك أن تذهب وتغتسل ثم تشهد الشهادتين تدخل الإسلام من جديد، هذا لا يصح ولا يجوز الإنسان أن يفعله. لكن إذا كان اتهام الإنسان لنفسه في حدود المعقول بحيث يجعله يعني حريصا على التجافي عن المعاصي والحذر من القرب من الفواحش والمنكرات، هذا خير عظيم. ولكن سبحان الله كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والله عز وجل أمرنا بالوسطية والاعتدال في كل شيء، وصفنا بأعظم وصف يميزنا عن غيرنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا يصل إلى حد الإفراط ولا التفريط، لا الغلو ولا الجفاء، كلاهما مذموم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم.
أحسن الله الشيخ، أخبرك لا تقع في سوء الظن، سوء الظن بالله،
لا لا ليس إذا بالغت نعم قد تقع في سوء الظن كما ذكرت، هذا الذي يريده الشيطان، لكن يكون شيئا معقولا لا بأس به، أما إذا زاد عن حده فإنه لا يصح.
أحسن الله. نأخذ عبد الله من العراق. تفضل عبد الله، ونعتذر عن التأخر. حياك الله. تفضل.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيفك يا شيخ عبد العزيز؟
مرحبا عبد الله، بارك الله فيك.
البارحة أنا خبرت لي شيخ غلط الله.
تفضل عبد الله. تفضل تفضل نسمعك. تفضل
يا شيخ. أنت تعرف يجي بالعراق، بس ما نقدر نذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وصلاة العشاء.
يا نقدر نذهب إلى المسجد لصلاة الفجر والعشاء؟
لا يقدر.
شو السبب عدم المقدرة يا عبد الله؟ لماذا لا تقدر؟
موحبنا يا شيخ شو الاشتباكات بين الدشمركة والمسلحين.
نسأل الله يلطف بحالكم. نسأل
الله يلطف بكم. طيب. يا رب ينصركم.
يا شيخ نصيحتك يا شيخ.
تفضل تفضل عبد الله نسمعك.
نصيحتك للعراقيين ودعاء يا شيخ ادعين للعراق، والله يا شيخ مشتباكات بين المسلحين والدشمركة أسفيرين بل حصار يا شيخ، الهاونات القاذفات شفنا الضيم والله يا شيخ.
أسأل الله ينصر ويعجل بالفرج لإخواننا من أهل السنة هناك إن شاء الله. شكرا شكرا يا عبد الله، شكرا جزيلا. تسمع إجابة إن شاء الله.
المستعان.
شيخ صلى الله عليك، نعود لسيرة الأخت بدرية تقول هل الإنسان إذا استبطأ الفرج يقع في الاستعجال؟ أيضا مرتبط بسؤاله الأول.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استبطاء الفرج وترك الدعاء لأنه لم يستجب له، وبين لنا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أن من دعا الله سبحانه وتعالى يعني بدعوة صالحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، وهو أيضا ممن يأكل الحلال ويتحرى الحلال، فإن دعاءه لن يخيب وهو رابح على كل حال. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، أي مسلم سبحان الله، ذكرا كان أو أنثى، هذه نكرة في سياق النفي، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث، يعني لا بد أن يحصل واحدة من هذه الثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني سبحان الله، كان قد قدر الله عز وجل عليه مصيبة تقع عليه، لكن لما دعا رفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء بهذا الدعاء. قال: وإما، وهذا الثالث وهو أعظمها وأجلها وأبقاها، قال: وإما أن يدخرها عنده، إما أن يستجيب الله دعاء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها عنده.
يدخرها الشيخ يعوضها،
يعني يحفظها عنده، يعني يجدها في الآخرة، يجد أجرها ودخرها في الآخرة. فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قال: يا رسول الله، إذا نستكثر ما دمنا رابحين على كل حال، إذا سنكثر من الدعاء. قال: فالله أكثر، فالله أكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، من المستفيد من الدعاء؟ هو أنت أيها الداعي. الله عز وجل غني عن عباده، وهو الذي يعطي عز وجل. يعني مصلحة الدعاء راجعة إليك أنت دنيا وأخرى، في تحقيق مرغوباتك ودفع مكروهاتك وتحصيل الأجور والحسنات التي تترتب على الدعاء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته بعباده وعظيم منته عليهم يغضب على عبده المؤمن إذا لم يسأله. يعني سبحان الله، انظر إلى نعم الله عز وجل علينا قبل أن نسأله. يوم كنا يا أخي أجنة في بطون أمهاتنا وأطفال لا نعقل، نعم لا تعد ولا تحصى. يعني خلقنا في أحسن تقويم، وأعطانا السمع والبصر والعقل والقوة والصحة، وهيئ لنا الوالدين، وجعلنا أيضا ننشأ مسلمين في أحضان أسرة المسلم، نعم لا تعد ولا تحصى قبل أن نسأله شيئا، فكيف به سبحانه وتعالى بعد السؤال؟ ولهذا سبحان الله، ربنا عز وجل لكمال رحمة بعباده وعظيم منة عليهم يغضب على المؤمن إذا لم يسأل، بخلاف بني آدم. ابن آدم سبحان الله قد توفق بإنسان محب لك وناصح، ويعني يسره أن يخدمك وينفعك، تطلبه شيئا في أول مرة فيعطيك، تطلبه ثانية فيعطيك، تطلبه ثالثة يعطيك، لكن ربما على تبرم وتكره، تطلبه رابعة قد يردك. لكن الله عز وجل كلما أكثرت عليه وألححت عليه كنت إليه أقرب ومنه أحب سبحانه وتعالى. إن الله يحب الملحين بالدعاء. ولهذا يقول أبو العتاهية رحمه الله، وما أجمل ما قال، قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما من فضل نعمة ربنا نتقلب. فأنا أقول لأختي: لا يعني تستبطئ إجابة الدعاء، وألحي بالدعاء، فإن الله يحب الملحين بالدعاء. وقد يكون الله عز وجل أراد إكرامك بعدم إجابة دعائك في الحال، لكي تكسب الأجور العظيمة وتحصل خيرات كثيرة بكثرة الحاح بالدعاء، فتكون رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ربما أيضا الإنسان أحيانا يدعو بشيء يظنه خيرا له، وهذا كثير، يرى أنه من مصلحته، والله سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف العجب في هذه الآية، يعني الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون أي شيء، بينما قال في آية أخرى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في الأمور الدنيا، لكن أمور الغيب لا نعلم أي شيء، لا ندري أين الخيرة، وقد نحب شيئا وهو شر لنا. فالإنسان يعني يلح على الله عز وجل بتحقيق هذا الخير الذي هو يظنه خيرا، والله عز وجل يعلم أنه شر له. ولهذا جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد. الله عز وجل أعلم وأحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا قد يكون من رحمة الله عز وجل بالمؤمن أن الله لم يحقق له سؤالا لأن هذا يظنه خيرا وليس بخير، وقد يكون سبب فتنة له. أحيانا مثلا إنسان يريد أن يدخل في صفقة معينة وهو من وجهة نظر أنها مربحة جدا وممتازة له، لكنها ستجر عليه خسارة كبرى أو شرا عظيما بسببها، فكان مقتضى رحمة الله عز وجل ألا تحصل له مطلوبه. أحيانا إنسان يريد أن يتزوج بامرأة مثلا ويراها ما شاء الله يعني من أفضل ما تكون له، ويدعو الله أن يحقق له هذا المراد وأن يزوجه إياه، وربما لو تزوجها لكان السبب شقاء في دنياه وآخرته، فهو لا يدري أين الخير يا أخي. ولهذا يعني من حكمة منع الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء أنه أحيانا هو رحمة بالمؤمن، الله عز وجل هو الذي يعلم ما هو الأصلح لك في عاجل أمرك وآجله وفي دنياك وآخرتك، ولهذا أنت مأمور ببذل السبب، وأنت ولله الحمد والمنة مأجور على كل حال. الدعاء هو العبادة يا أخي، أجوره عظيمة، الدعاء هو العبادة، وش أعظم من هذا يا أخي؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف كيف عبر عن الدعاء بالعبادة، عن عبادتي يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. فأنت ربحت الأجور العظيمة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وربحت أيضا تنفيس الكرب والتفريج الهم الذي حصل لك بمجرد بثك الشكوى إلى الله عز وجل، هذه وحدها نعمة. لكن هل الخير هو حصول هذا الشيء لك؟ العلم عند الله، ولذلك أنت بذلت السبب وتفوض أمرك إلى الله وترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك.
أسأل الله عليك الشيخ، أسأل الله كريم فضله. نأخذ أم عمر من الكويت، تفضل أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. أولا أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ نزار، أتمنى المتصل ما تخلونه يطول على
سألوا علينا يا شيخ اليوم مشاهدين. طيب
ترى طيب. أنا يا أختي شو اسمها هي؟
أم عمر.
أم عمر نعم. أنا ترى أنا بريء ماني ذنب، المقود بيد الأخ فيصل لو شاء أن يقول
كلامك جميل يا شيخ، ما أقدر أقاطعك. تفضل يا أم عمر عشان ما تأخر زوجك.
الله يعين الجميع، الله يوفقكم شيخنا.
تفضل.
بارك الله فيك.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، سمعت أحد المشايخ الفضلاء يقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، واستشهد بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. شيخنا بارك الله فيكم، أريد توضيح لهذا الكلام. السؤال الثاني وله علاقة بالسؤال الأول، كيف يرتقي المسلم إلى درجات الإيمان؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم، في قوله تعالى في سورة الرحمن قلت
أيوة
شيخ أنا يعني رجعت تفسير هذه الآية ولكن ما زالت مش
عمر عيد الآية، وش الآية؟ في الآية وش هي؟ عمر لاحظ. طيب لعلها تعود الاتصال إن شاء الله، بقي وقت. الشيخ الأخت بدرية تسأل تقول ما زال سياسة ترتبط بالدعاء، تقول إذا دعوت يأتيني الشيطان ويوسوس فيها، يقول أنت على غير حاضرة القلب.
لا هذا أنا أجبت عنه في السؤال الأول، يعني الشيطان يريد أن يصرفها عن الدعاء،
لأنه
لا سبحان الله الدعاء هو سلاح المؤمن يا أخي، وأعظم يعني معين له بإذن الله على مقاومة شياطين الإنس والجن، وعلى أيضا تحصيل ما يحبه ودفع ما يكرهه من المصائب، ولهذا هو يريد أن يصرفها عنه. ومن وسائل في ذلك أنه يوسوس لها أنه والله لم يستجب الله دعاءك لأنك لم تكوني حاضرة القلب وما أخلصتي لله أو ما أشبه ذلك، لكي تقعد عن الدعاء وتيأس من رحمة الله. هذا مقصود الشيطان، هل استجيب له؟ بل كما قلت يا أخي أحيانا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أنه لا يستجيب دعاءه لكي يستمر في الدعاء، وأحيانا كما قلت قد يدعو بشيء يظنه خيرا والواقع أنه شر له، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بل تستمر في الدعاء وتحسن الظن بالله عز وجل وتعلم أنها على خير سواء استجيبت دعوتها لها في الحال أو لم تستجب، كما سمعنا في الحديث إما أن يستجيب الله دعاءه وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها عنده.
نعم أحسن عليك شيخ بارك فيك. الأخ نزار العلاقي يسأل عن تفسير الآية قوله تعالى وجعل الذين يتبعوك فوق الذين كفروا، ما معناها؟
نعم هذه الآية مثل قول عز وجل واصطفاكم على العالمين، تكررت في كتاب الله في أكثر من موضع، هذا في أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل. نعم. فهل هذا معناه أنهم هم أفضل الأمم؟ كلا، المقصود بذلك هم أهل الإيمان والتوحيد الذين هم أتباع عيسى وأتباع موسى عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم إخواننا وعلى ديننا وملتنا، فنحن أتباع موسى ونحن أتباع عيسى عليهم الصلاة والسلام وأتباع نوح وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نحن أتباع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالمقصود بذلك أتباع الأنبياء هم فعلا الذين فضلهم الله عز وجل على العالمين، وبين الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، حتى أفضل من المؤمنين الذين اتبعوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين. فنحن الأولون أو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أفضل الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، شوف الآية العظيمة. فنحن خير الأمم وأفضلها لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته هي أفضل الشرائع وأكملها. أفضل ما في الشرائع السابقة كله أقره الله عز وجل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وزاد عليه ما هو خير. ولهذا سبحان الله لهذه الأمة من الفضائل ما ليس للأمم قبلها، لمحمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخصائص ما لا يشارك فيه أي نبي من أنبياء الله، ولهذا هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو الشافع المشفع حينما يطلب الناس الشفاعة يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، يذهبون إلى آدم ثم يردها آدم إلى نوح ثم نوح يردها إلى إبراهيم ثم إلى موسى إلى عيسى حتى يأتون يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول يفتح الله عز وجل علي من محامده والثناء عليه وسؤاله ما لم أحتسب، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقال لي ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، سبحان الله، أو قال وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بأهل الموقف بأن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، هذا يدل على فضله، وهذه هي الوسيلة التي أمرنا بأن يؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدعاء يعني بالوسيلة له بعد كل أذان بعد متابعة الإمام، صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لنبي من أنبياء الله، وأرجو أن أكون أنا هو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد المقصود بالذين فضلهم الله على العالمين جاءت في السياق حديث موسى وعيسى مع أتباعهم، وكقول عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذا كله المقصود بذلك الموحدين المؤمنين من أتباع موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين، هم الذين يرفعهم الله على الكافرين، ولهذا قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفار، أليس كذلك؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر من خلق الله وذرأ وبرأ، نسأل الله العافية، من عرف الإسلام الحق وقامت عليه الحجة ولم يتبع فهو شر ما خلق الله عز وجل، حتى شر من الحيوانات والبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. فيجب أن نجمع بين الآيات ولا نضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض. نعم، نقول أتباع موسى وعيسى الذين كانوا معه على التوحيد، نعم هم أفضل أهل زمانهم على الإطلاق، ثم من جاء بعدهم أيضا من الأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أيضا أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم ونوح وآدم وسائر أنبياء الله ورسله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. قال نحن أحق وأولى بموسى منكم، أشوف الكلام العظيم، نحن أحق وأولى بموسى منكم. وقال لعمر لما وجد معه قطعة من التوراة والذي نفس محمد بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهو موسى عليه الصلاة والسلام ومن أولي العزم من الرسل. عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل آخر الزمان، وهذا شيء يؤمن به النصارى كلهم ويؤمن به المسلمون أيضا، وجاء نصا في القرآن وفي السنة، هو يعني عليه الصلاة والسلام حين ينزل يحكم بالإسلام بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام. فالأتباع الأنبياء كلهم سواء، كلهم موحدون مؤمنون وهم أفضل من الكفار على الإطلاق. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن الخلاصة أن أتباع موسى وعيسى وسائر الأنبياء هم لا شك أفضل ما العالمين في زمانهم، ومن يعني بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فإن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمم على الإطلاق، وهم أتباع موسى وعيسى وسائر الأنبياء.
أحسن عليك شيخ، بارك فيك. نأخذ أم سامي من الرياض. تفضلي أم سامي لعل تكون متصلة الأخيرة.
سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. أبغى أسأل الشيخ عن
تفضلي
تسبيح بالسبحة، يعني فيه نساء هداهن الله ينكرون عليه في هذا، بعض الأخوان
طيب
يقولون لا يجوز أنك تسبحين بالسبحة. وسؤال ثاني، هل أني من منذ وفاة والدتي رحمة الله عليهم 3 سنوات وأنا أدعي لها بين سجودي سواء نافلة أو فريضة، هل هذا هو جائز؟
تدعي لها في سجودي؟
نعم جيد. طيب أقول اللهم اغفر لي ولي والدي.
طيب. طيب. أبشر أبشر.
السؤال الثالث لو سمحت الله يجزاك خير.
تفضلي.
مثلا في رمضان شهر الفضيل مثلا نختم يعني كذا ختمة، ونسأل بعض الخوات كم ختمتي، هل هذا يدخل في الحديث من أول من تسعر بهم نار جهنم اللي
أبشر.
طيب. طيب. سمعت الحديث هكذا، الله يرضى عليك.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. الشيخ رسالة كثيرة لعل نمر عليها.
والله أسئلة كثيرة. نعم مهمة والله يا أخي. مهمة جدا.
لعل إن شاء الله نمر عليها بشكل سريع. سؤال الأخ نزار الشيخ الثاني أيضا هو يسأل عن التفسير في آية
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم المقصود به الإسلام. يعني ادخلوا في الإسلام كله. ويجب أن تأخذوا بكل أحكامه. لا أن تأخذ من الإسلام ما يعجبك وتترك ما لا يعجبك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يصح. هذا فعل أهل الأهواء من اليهود والنصارى وغيرهم أيضا من عصاة المسلمين. الواجب على المسلم أن يأخذ بشرع الله كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم عن الإسلام كافة، يعني بكل أحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه.
أحسن عليك شيخ، بارك فيك. في سؤال الثالث والأخير الأخ نزار يسأل يقول
يعني هذا مثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن يجب أن تكون حياتك كلها لله عز وجل، يعني ليس لسنا مثل الـ يعني عباد اليهود والنصارى تجدوا أنه يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يتعبد لله عز وجل وقت الصلاة في يوم الأحد وبقية الزمن والعياذ بالله يقضيه عابدا لهواه وشهوته. هذا ليس إسلاما وليس الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى بعباده، لا أتباع موسى وعيسى ولا أتباع محمد ولا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يأخذ بشرع الله عز وجل في كل حركاته وسكناته وفي جميع أحواله. يجب أن تكون حياته موافقة لمراد الله عز وجل وشرعه.
أحسن عليك شيخ، بارك فيك. في سؤال الأخير الأخ نزار يسأل يقول في صفحات التواصل الاجتماعي ينشر بعض المغردين صور لأدوات النبي صلى الله عليه وسلم كنعاله وعصاه وغيرها، يقول بعض العلماء يعترضون على هذا ويقولون أن هذه الأدوات النبي صلى الله عليه وسلم قد فنيت.
هذه نعم، وهو كان يقول يعني كيف نقول أنها فنيت مع أن الفراعنة وهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون لا تزال بعض آثارهم باقية. الفراعنة نعم آثارهم الحسية من الأجساد المحنطة وكذلك الذهب والحلي والأصنام التي صنعت على أشكال وأشكال، نعم لا تزال قائمة، مثل ما أن مكة لا تزال قائمة منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحرم المكي الكعبة المشرفة، وكذلك المسجد النبوي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة لا تزال باقية منذ ذلك العهد، بل لا يزال سبحان الله إلى اليوم وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يزال قائما، وقف عمر بن الخطاب سبحان الله أوقاف كثيرة لا تزال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لكن الجزم بأن هذا هو نعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه شعراته أو هذا عصاه أو هذه ثيابه يحتاج حقيقة إلى تثبت. والأدعياء في هذا المجال كثر، يعني في يعني في متاحف كثيرة الآن في تركيا وفي غيرها يقول لك والله هذه شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليت شعارات قائمة لكنا نتبرك بها، نضعها في يعني ماء كالبحر ليتبرك به الناس ويستشفون به لو كان حقيقة، لماذا تحبس هنا؟ لكن يعني حتى أن بعض المؤرخين يقول كانت آخر شعارات النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه، ثم ضاعت منه ولا يدرى أين هي، يعني فقدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم في القرن الأول. فكيف في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الذي نعيشه، يعني في القرن الرابع عشر الآن، فيعني الزعم بأن هذه شعاراته وهذه ثيابه وهذه نعله وهذه قبعته وهذا سيفه يحتاج إلى تأكيد. هناك يعني دعاوى كثيرة وزعم كبير، هل هذا صحيح أم لا، هذا علمه عند الله، لا نجزم بإثباته ولا نجزم بنفيه، لكني أجزم أيضا أن هناك كثيرين أدعياء ويكذبون، يكذبون، هم يصنعون أشياء حديثة وينسبونها بأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا يخادعون الناس بأكل أموالهم بالباطل والتبرك بها وهي مدعاة، كما يفعلون عند الأولياء الذين هم لا يساوون ولا ظفر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب القبور الذين عبدوا من دون الله والعياذ بالله. إذا الخلاصة كما قلت أنه يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن هذه فعلا أثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال باقية، ولا يستطيع أيضا أن ينفي ذلك كله، العلم عند الله.
أحسن الله لك شيخ، بارك فيك. أخ عبد الله من العراق يقول ويشتكي، نسأل الله يطول في حاله، يقول لا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأداء صلاتي الفجر والعشاء بسبب الاشتباكات القائمة.
شكرا إلى الله يا أخي. الخوف هو من الأسباب التي تسقط صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان إنسان يخاف على نفسه من القتل، أو ربما يخاف من السجن أيضا دون القتل أو الضرب أو ما أشبه ذلك من الأذى الذي فعلا لا يحتمل أو يتضرر به الإنسان، فإنه لا يخرج لصلاة الجمعة ولا الجماعة، لا يغرر بنفسه، وليس هذا يعني تقديما لمصلحة البدن على مصلحة الدين، كلا، مصلحة الدين باقية بأن تصلي في بيتك، صلاة الحمد لله متحققة، وأنت مأمور أيضا بحفظ النفس كما أنت مأمور بحفظ دينك، ولا تعارض الحمد لله، تستطيع أن تحفظهما بالصلاة في بيتك. فالخوف خاصة إذا كان الخوف شديدا كما ذكرت وترتب عليه يعني إزهاق الروح أو قطع عضو من الأعضاء أو السجن أو ما أشبه ذلك من الأذى الكبير الذي يلحق الضرر بالإنسان، هذا لا شك أنه مسقط لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، لا يلزمك الحمد لله تصلي الجمعة ظهرا 4 ركعات والصلوات الخمس تصليها في بيتك حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنكم هذا البلاء. والشيء المحزن يا شيخ فيصل، وأنا اليوم أقرأ في بعض التقارير الإخبارية أنه خلال أيام قليلة في رمضان هدم المالكي وعصابته والمجرمة قاتلهم الله في الفلوجة وحدها 23 مسجد. يعني قارن يا أخي بين هدم المساجد الذي يحصل في غزة، استهداف الصهاينة لمساجد المسلمين، وما يفعله بشار المجرم وعصابته في سوريا وهدمهم للمساجد، شيء عجب منذ بداية الثورة السورية، وخاصة المساجد التاريخية العريقة سبحان الله، ثم أيضا ما يفعله المالكي اليوم، استهداف للمساجد عجيب، يعني خلال أيام قلائل هدموا فقط في الفلوجة 23 مسجدا في الفلوجة وحدها، وبعضها من أقدم المساجد عمرها مئات السنين وهي جوامع كبيرة، وما يزال يهدمون في تكريت وفي الموصل وفي ديالة وفي كل المناطق أهل السنة، يهدمون المساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع التي تغذي الناس بالماء والكهرباء وغيرها، تدمير للبنية التحتية عجيبة، لكن العجب استهداف المساجد، تخيل لماذا؟ لأن هذه المساجد هي تصنع الرجال، تخرج أهل الإيمان، وهذا يدلك على ما في قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهل الإسلام، قاتلهم الله أجمعين، سواء كان هؤلاء النصيريين المجرمين أو كان هؤلاء الصفويين كلهم يد واحدة، أو كان هؤلاء الصهاينة وكلهم يجتمعون على حرب الإسلام وأهله ويتعاونون فعلا على قتل أهلنا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، حرب واحدة. وكما ذكرت البارحة في حديثي، يعني من أكبر أسباب شن إسرائيل هذه الهجمة الطاغية المجرمة على غزة، من أكبر أسبابها ودوافعها التغطية على جرائم الصفويين في سوريا وفي العراق، شيء عجب حتى يا أخي، من الأشياء التي رأيتها وليتني لم أرها، يعني انظر يعني كيف الحقد يبلغ بهؤلاء الصفويين إلى هذه الدرجة من اللا إنسانية وانعدام الرحمة، حوالي 7 أطفال أو 8 أطفال صغار أعمارهم في 2 أو 3 أو 5 أشهر قطعوا ذكورهم والدماء تسيل منها والأطفال يبكون. لماذا؟ ما ذنبهم؟ لأنهم من أبناء السنة، من أبناء السنة. الله أعلم هل يعني يحيون هكذا وقد يعني حرموا هذه النعمة التي يعني هي من كمال بني آدم، أو يموتون بسبب نزيف الدماء أنت تراها عبر هذه الصورة. ما هذه القلوب يا أخي؟ إلى هذه الدرجة أطفال أعمارهم والله بعضهم لا يزيد عن شهرين هكذا يفعلون بهم. دعك عن مما يعني يلقونه من البراميل المتفجرة والصواريخ التي تمزق هؤلاء الأطفال أشلاء، ورأينا صورا والله يا أخي تمنع الإنسان من النوم وتكدر عليه طعامه وشرابه. فإلى الله نشكو حالنا وضعفنا وهواننا على الناس، لكن هذا يدلك على حقد هؤلاء. ولذلك أنا أقول للأخ ويقول ما نصيحتك العراقيين، نصيحتي لكم أيها العراقيون وأنتم أيها السوريون وأنتم أيها الغزاويون وأهل فلسطين كلكم، أن تجتمعوا على حرب هؤلاء الصهاينة والصفويين المجرمين ومن وراءهم من الصليبيين والشيوعيين وغيرهم. هؤلاء يستهدفونكم في أصل وجودكم، يريدون القضاء عليكم، يريدون أيضا سلخكم من دينكم وهويتكم الإسلامية. الآن فرصتكم لمحاربة هؤلاء وأن تكونوا يدا واحدة على حرب هؤلاء المجرمين ومن يعاونهم من المنافقين والخوارج والتكفيريين الذين هم أيضا عملاء لهؤلاء الأعداء من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهم يرمونكم ويضربونكم من الخلف. فيجب أن تجتمع كلمتكم على حرب هؤلاء الأعداء حتى بإذن الله يتحقق لكم النصر والتمكين وتحفظوا دينكم ودماءكم وأعراضكم وأموالكم وأموالكم وأوطانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا بعز الإسلام والمسلم.
أحسن الله لك الشيخ بارك فيك. حقيقة أنا أعتذر من أم عمر ومن أم سامي، أعدهم بمشيئة الله تعالى غدا بمشيئة الله تعالى أطرح الأسئلة وتسمع إجابتها لأن وقت برنامج حقيقة نفد
لا أسمح لي بس أم سامي تقول التسبيح بالسبحة لا حرج فيه، يجوز تسبيح بالسبحة أو بالعداد، وإن كانت العقد التسبيح بالأصابع أفضل. تدعو لوالدتها في سجود، ادعي لوالدتك ومن تحبين وأسأل الله ما شئتي من خير الدنيا والآخرة لك ولأهلك ومن شئتي في سجودك وفي ركوعك وفي التشهد داخل الصلاة وخارجها
باستمرار. لا مشكلة
لا أبدا تستمر عليه وهذا خير يا أخي
الحمد لله.
بل نحن يعني ندعو رب اغفر لي ولوالدي يعني حتى في الجلسة من السجدتين. السؤال كم ختمتي؟ إذا كان المقصود به تحفيز الهمم فهذا جيد، ويجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص. الآية يخبر يعلم من باب الرياء.
نعم أحسن الله. يا دول بقي عمر الشيخ ما تزعل علينا، تقول سمعت من شيخ يقول كل مؤمن مسلم.
هذا صحيح، هذا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، كل واحد صار له معنى. وإذا افترقا اجتمع، إذا افترقا اجتمع، يعني إذا قيل مسلم يعني معناه أنه مؤمن ومحسن، أنه قائم بأركان الإسلام وأركان الإيمان. إذا قيل مؤمن فكذلك لابد أن يكون قد أسلم في ظاهره بالإتيان بأركان الإسلام الخمسة المعروفة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وأيضا يكون قائما بأركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الخير والشر، كان الإيمان الستة. لكن إذا اجتمع مع بعض قيل هذا مسلم مؤمن، فالمقصود مسلم يعني أنه قائم بأركان الإسلام الخمسة، ومؤمن قائم بأركان الإسلام
الستة.
هذا أما إذا يعني انفرد فإنهما يجتمعان، إذا قيل مسلم فمعناه أنه مؤمن. لكن أحيانا الإنسان قد يكون مسلما في الظاهر، يشهد الشهادتين فعلا ويصلي مع الناس وربما يجاهد كما كان يفعل المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون حتى للجهاد ويصلون مع الناس ويتصدقون في الظاهر ويصومون في الظاهر، لكنهم منافقون، فهم أسلموا في الظاهر ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، لأن النفاق كما نعلم هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فهم في الظاهر مؤمنون مسلمون ولكن في الباطن هم كفار لم يدخل الإيمان قلوبهم. ولهذا يعني قال الله عز وجل للأعراب لما جاءوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، قال الله سبحانه وتعالى عنهم وقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نحسن عليك شيخ وبارك فيك. سؤال أم عمر الأخير إن شاء الله أرجعه لحلقة الغد، وأشكرك الحقيقة يا أم عمر على طرحك هذه الأسئلة. أحسن الله عليك يا شيخ. وإذا مشاهدين الكرام بهذه الإجابة الشافية الكافية من ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، نكون قد وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا وختم جلستنا الإفتائية لهذه الليلة، والتي قد شرفنا فيها باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. الشكر يمتد لكم أنتم أحبتنا الكرام. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأقوال والأعمال. غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة وفي جلسة إفتائية متجددة. لذلكم الحين وفي كل الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفتوى، منها هنا تأتيكم الفتوى.